بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الفقرة رقم 8. هذه الفقرة تتحدث أن حساب بداية السنة كيف يكون. حينما نقول السنة الخمسية، كيف يبدأ الحساب في السنة الخمسية التي تستثنى المؤنة فيها من الفوائد؟ يوجد هنا رأيان. رأي يقول أنه تارة الفوائد تحصل من التكسب، وأخرى تحصل بلا تكسب، مرة تحصل من الزراعة، الصناعة، التجارة، ومرة الفوائد تحصل لا بلا تكسب، تحصل من الجوائز، من الهدايا، من الميراث غير المحتسب. صاحب الرأي الأول يفصل، يقول إذا كانت الأرباح تحصل من التكسب، الفوائد تحصل من التكسب، فبداية السنة هي بداية التكسب، وإن لم يحصل ربح، وإن تأخر حصول الربح. يعني الذي تأتيه الأموال من خلال كسبه هو عند محل، عند مصنع، هذا بداية السنة عنده تبدأ من حين تكسبه، وإن لم يحصل الربح بعد. والذي تحصل عنده الفوائد من غير طريق التكسب، هذه السنة تحسب عنده من حصول الفائدة ومن حصول الربح. وين تقولي وايا مهم، هذه التفصيل مهم جدا، موجود في بعض الرسائل العملية لكن غير مفهوم من قبل كثير من الأخوة من الطلبة. بداية حساب السنة فيه رأيان. الرأي الأول يفصل ويقول من أين تحصل الأرباح لهذا الشخص؟ إذا حصلت من التكسب فبداية السنة هي بداية شروعه بالتكسب، وإن تأخر حصول الربح. بينما إذا تحصل الأرباح من غير التكسب، كما لو كانت تحصل من الهدية، من الجائزة، من الإرث الغير محتسب، فحينئذ تبدأ السنة من حين حصول الفائدة. هذا رأي. والرأي الآخر يقول لا، بداية السنة تحصل من حين حصول الربح مطلقا، حتى ولو كان بالنسبة للمتكسب، لا تبدأ سنته بمجرد شروع بالتكسب، وإنما تحصل السنة عنده من حين حصول الربح. وثمرت ذلك أنه على هذا الرأي، الرأي الأول، سوف تستثنى المؤنة بمجرد الشروع بالتكسب ولو لم يحصل الربح، بينما على الرأي الثاني، يعني الرأي الأول ماذا يقول؟ الرأي الأول يقول تحصل بداية السنة من حين التكسب ولو لم يحصل ربح، وبينما إذا حصلت الفوائد من طرق أخرى غير التكسب تبدأ من حين الربح. فالثمرة بناء على هذا الرأي إن المؤنة تستثنى بمجرد الشروع بالتكسب ولو لم يحصل الربح، أما في الفائدة الحاصلة من غير تكسب فلا تستثنى المؤنة السابقة عليها. توضيح ذلك. الآن واحد عمل التكسب، بدأ تكسب في واحد محرم ولم يحصل لديه الربح، وحصلت لديه مؤنة في 5 محرم، ثم حصل الربح في 10 محرم. إذا قلنا بالرأي الأول ان بداية السنة هي بمجرد الشروع بالتكسب، فهذه المؤنة تستثنى من الارباح، وان كانت قد كانت المؤنة قبل حصول الربح. بينما على الرأي الثاني الذي يقول ان السنة تبدأ من حين حصول الربح مطلقا، حينئذ هذه المؤنة التي حصلت في 5 محرم قبل حصول الربح لا تستثنى من الأرباح، بل لا بد من تحنيسها. واضح اسم الفكرة لو مو واضحة يعني؟ تفضل. ها لا لا، هذه مبنية على ذلك. لا لا، هذه قضية أخرى تفصيلية مرتبطة بتلك لكنها تفصيلية. بس الآن بغض النظر عن ذاك الرأي، إذا قلنا بأن السنة تبدأ من حين التكسب ولو لم يحصل الربح، بغض النظر عن أن السنة المجموعية لو لكل الربحين، يعني مبنية على تلك طبعا هذا الكلام. ولذلك كان يفترض ان هذه المسألة تؤخر عن المسألة لكن الان بغض النظر عن تلك المسألة، باعتبار ما نأخذين تلك المسألة، نتكلم هكذا، نقول رأي يقول بالتفصيل بالنسبة للمتكسب سنته تبدأ من حين التكسب ولو لم يحصل الربح، فلو صرف مؤنة قبل حصول الربح تستثنى من الأرباح. صرف هو بدأ بالتكسب وصرف 100,000 دينار، مو شرط مؤنة الصناعة، مؤنة الأهل مثلا، وبعد ذلك حصل له ربح 200,000 دينار. بناء على الرأي الأول هذه المؤنة تستثنى من الأرباح، فيكون ربحه 100,000 يعتبر هكذا فقط. بينما الرأي الآخر الذي يقول السنة تبدأ من حين حصول الربح، هذا ماذا يقول؟ يقول ما دامت المؤنة قد حصلت قبل الربح فلا تستثنى، بمعنى أنت صرفت 100,000 دينار وربحت بعد ذلك 200,000، فلا تستثني 100 وتخمس كل 200. واضح؟ واضح هذه الفكرة؟ نقرأ لكم. قال: وأما تحديد بداية السنة فقيل بكونه بداية الشروع في التكسب في من عمله ذلك، ضيفوا لها عبارة حتى تتضح، وإن تأخر الربح عنه بكثير عن بداية الشروع، وإن تأخر الربح وبداية حصول الفائدة في من ليس عمله ذلك. يعني شنو في من ليس عمله ذلك؟ يعني في غير المتكسب. كيف تحصل الفائدة؟ مثل من هدية، مثل من إرث غير محتسب. محتسب هذا شنو؟ هذا الرأي التفصيلي. اي من غير التكسب، كل فائدة تحصل من غير التكسب، مثل من مثل جائزة من حين من جيت من 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 وصول الهدية بيدي. فإذا لا تحن التكسب أثناء تقول الهدية، هذا بعدين ثاني بعدين نجي، بس الآن أنا وهاي الهدية، أنا وهاي الهدية إذا صرفت مؤنة قبلها لا تستثنى المؤنة منها، إنما إذا صرفت مؤنة بعدها تستثنى منها. هذا هو الرأي الأول. قال: ولعل ذلك هو الرأي المشهور، على الأقل أنا راجعت سمحت السيد السستاني الله يحفظه وجدته مع هذا الرأي، مع هذا الرأي التفصيل. إذا أردت تراجعون لمنهاج الصالحين صفحة 398، يعني بالعجالة راجعت فقط السيد السستاني الله يحفظه. والوجه فيه شنو دليله؟ طبعا لازم تكتبوا لي الثمرة، لازم تكتبوا لي الثمرة، بس أجلوها الآن حتى تتضح لكم، بدون كتابة الثمرة ما يتضح المطلب، بس أجلوها الآن إلى أن نقرأ الرأي الثاني. والوجه فيه شنو شنو الدليل؟ إن مصداق سنة الربح عرفا في المتكسب متى يقال انه بدأت سنة الربح في المتكسب؟ من بداية تكسبه وان لم يربح بعد. وفي غيره يعني وفي غير المتكسب متى تكون السنة تبدأ سنة الربح؟ من بداية حصول الربح، من بداية حصول الفائدة. واضح لكم الفكرة؟ قال ولعل الأنسب، هذا الرأي للسيد الخوئي رحمة الله عليه يوافقه فيه الشيخ المصنف، ولعل الأنسب جعل المدار على بداية حصول الفائدة مطلقة. شنو مطلقة؟ يعني حتى في حالة المتكسب، يعني سنة المتكسب متى تبدأ؟ مو من حين الشروع في التكسب، إنما من حين حصول الربح. قال لأن عنوان سنة الربح، لو كان وارد في الروايات عنوان سنة الربح عام الربح، فنجي نقول متى يصدق عام الربح في المتكسب ومتى يصدق في غير المتكسب. من حقنا يجي نقول هذا عنوان استعمل في الروايات عام الربح، فنقول متى يسمى عام الربح في حالة التكسب؟ نقول عرفا من حين التكسب. ومتى يسمى في حالة حصول الفائدة بدون تكسب؟ يقال عرفا من حين حصول الفائدة، لو كان هذا العنوان موجود في الروايات. لكن هذا العنوان لم يوجد في الروايات، إنما الذي وجد ما هو؟ الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله. هل نقرأ العبارة؟ قال لأن عنوان سنة الربح لم يرد في النصوص، اكتبوا عليها عبارة كي يقال، هذا رد على اليمن، رد على الاستدلال، لكن العبارة مضغوطة، كي يقال بأن إطلاقه على المتكسب يكون من بداية التكسب، بخلافه في غير المتكسب. طبعا لو كان أكو عنوان ربح أجي أقول متى يصدق عنوان ربح في حالة التكسب، متى يصدق عنوان ربح في حالة غير المتكسب، ما عندك عنوان في الروايات. قال بل الوارد الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، وظاهر لفظ المؤونة ما كان مؤونة بالفعل. حينما تقول الروايات المؤونة مستثنات، أية مؤونة هي المستثنات؟ هذا واحد من أبحاث المشتق والجامد الملحق بالمشتق. أية مؤونة؟ هل المؤونة السابقة؟ هل المؤونة التي من شأنها أن تكون مؤونة؟ أم المؤونة الفعلية؟ الظاهر أن المراد المؤونة الفعلية، وهي التي تحصل حال الربح وليس قبل الربح. المؤونة التي تحصل قبل الربح، التي يصرفها الإنسان قبل الربح، تسمى مؤونة سابقا، والمؤونة المستثناة من الربح هي المؤونة الفعلية التي تحصل حال الربح. طيب هذه لا، هذه المشتق ظاهر في أي شيء، سمعتكم بحث المشتق تذكرون مورد من موارده، وهذا بحث المشتق كبرى وشعره ترى موارده هذه بسيط. مثلا التغوط تحت الشجرة المثمرة، هل هذه الكراهة ثابتة في ما لو كان التغوط تحت الشجرة ولو كان من شأنها أن تثمر، ولو كانت سابقا مثمرة، أم أن المراد المثمرة فعلا؟ هذا هو بحث المشتق، هذا ملخص بحث المشتق هو هذا الكلام فيه. فنقع قاعدة هناك، نقع قاعدة، قالوا في المشتق الظاهر الفعلية يعني المثمرة فعلا. وهنا أيضا طبق السيد الخوئي رحمة الله عليه والشيخ المصنف هذا المطلب، وقال المؤونة المستثناة هي المؤونة الفعلية. قال وظاهر لفظ المؤونة ما كان مؤونة بالفعل، إذا تردون تضيفون كما هو حال كل مشتق وما في حكمه من الجوامد دون ما كان مؤونة سابقا. فإذا أريد استثناء المؤونة من الفائدة التي تتحقق فيما بعد لم يصدق حين تحقق الفائدة أنه استثني منها ما كان مؤونة بالفعل بل ما كان مؤونة سابقا. الآن أنا حصل لي الربح، الآن أريد استثني المؤونة، استثني المؤونة سابقا، الروايات قالت استثني المؤونة من الربح، ظاهر الروايات المؤونة الفعلية الحاصلة حين الربح وليست المؤونة سابقا، ظاهر الروايات لا تتحدث عن المؤونة التي تسبق الربح. لا، من حصل الربح محصلت ارباح بدأت انت ان تصرف، فالروايات قالت استثني المؤونة من الربح. اية مؤونة؟ المؤونة الحاصلة قبل الربح لو المؤونة الحاصلة أثناء الربح وبعده، يعني فعلا المؤونة في حين حصول الربح، المراد في حين حصول الربح لاحقا، نتكلم فقط عن السابق. شنو؟ نعم، إلى صرفة من غير أموال التكسب، طبعا هذا موضوع ثاني. موضوع ثاني. يعني الإنسان الآن لو صرف مؤونته في المال المخمس سابقا، هذا بحكم وبتفصيل وبكلام، فما صرف من هذه الأموال، هو يجوز له أن يصرفه من هذه الأموال، لا يجب عليه أن يصرفه من الأموال الثابتة التي خمسها. ها؟ لا صرفت من أموال، هذا موضوع فرض ثاني. احنا نتكلم الآن عندنا تكسب، حصل الربح تكسبنا في يوم واحد محرم وحصل الربح في 10 محرم وانا صرفت مؤونة في 5 محرم، صرفت من شيء آخر طبعا طبعا، مو بالضرورة من ثابت محمد، هذا بحث ثاني نرجع له، هذا بحث آخر تفصيله، انه الدين السابق على خلافي. هل الان نتكلم بغض النظر عن ذلك، هل المسألة خلافية؟ من قال ان الدين السابق على المؤونة هو من المؤونة؟ بحث هذا. قال هذا مضافا الى ان استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل. احنا شلون عرفنا موثقة سماعة مطلقة لو مو مطلقة؟ الخمس في كل ما افاد من قليلين او كثير، هذا مضمونها. منين عرفنا تستثنى المؤونة؟ من الروايات التي قالت الخمس بعد المؤونة، هذا مخصص منفصل. واذا دار الامر في المخصص المنفصل بين الاقل والاكثر انه تستثنى المؤونة مطلقا حتى الحاصلة قبل الربح ام الخصوص المؤونة الحاصلة بعد الربح، قالوا يقتصر على الاقل. ما هو الاقل؟ وهو المؤونة المصروفة حين الربح. خلينا نقرأ الباب. قال هذا مضافا الى ان استثناء المؤونة من الفوائد حصل بمخصص منفصل. يا هو المخصص المنفصل؟ الروايات التي افادت ان الخمس بعد المؤونة وقيدت اطلاق موثقة سماعة، وكلما دار امر المخصص المنفصل بين الاقل والاكثر يلزم الاقتصار على الاقل، وهو المؤونة المصروفة بعد تحقق الربح. لازم تكتبون. واما اخراج المؤن السابقة من الربح المتأخر، واما اخراج المؤن السابقة من الربح المتأخر فهو مشكوك، يشمل المخصص المنفصل ام لا، سيرجع فيه الى اطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما افاد من قليل او كثير. يعني ذاك الذي صرفته قبل حصول الربح ارجع وين بي؟ الى اطلاق ما افاد من قليل او كثير. يعني شنو؟ يعني يخمس، لا يستثنى من الربح. شنو يعني يخمس؟ انا صرفت، شنو يخمس؟ يعني لا استثني من الربح. يعني انا صرفت 100 مؤونة قبل الربح ثم حصل الربح 200، اذا قلنا يخمس معناه ما استثنيت، اذا قلنا لا يخمس يعني شنو؟ يعني استثنيت من الربح. الفقرة رقم 9، سؤال: هل لكل ربح سنة تخصه او ان للمجموع سنة واحدة؟ حصل خلاف. الان افترض متكسب ولديه عدة موارد للكسب، عدة اكثر من محل، عدة اكثر من مصنع، عدة تكسب بالزراعة وتكسب بالتجارة، فهل سواء قلنا ان السنة تبدأ من حين التكسب او قلنا من حين حصول الربح، فهل نحسب السنة سنة واحدة لكل مجموع الارباح ام لكل ربع سنة تكسب؟ وكذلك في الفوائد غير المتكسب بها، اجتني هدية من زيد واجتني هدية من عمرو، فهل احسب سنة من حين حصول الهدية الأولى أم لكل هدية سنة خاصة بها؟ واضح لكم الفكرة؟ هذان الرأيان فيهما ثمرة، واحدة لصالح الفقير أو الإمام وواحدة لصالح المالك. شنو الثمرة من جهتين؟ إذا قلنا بأن لكل ربح سنة تخصه أنا ربحت أو تكسبت في واحد محرم وربحت 100,000 دينار ثم صرفت 150,000 وبعد أن صرفت 150,000 بعد 10 أيام حصل لدي ربح 200,000. إذا قلنا بأن السنة تبدأ لكل الأرباح سنة واحدة، حينئذ ربحي الأول كم وربحي الثاني 200 واستثني من المؤنة اللي 150، بينما إذا قلنا لكل ربح سنة تخصه، وين تقول لكل ربح سنة تخصه الربح الأول كم كان؟ 100، المؤنة التي صرفتها 150، هذه 50 تستثنى من الربح الثاني أم لا تستثنى؟ لا تستثنى، لأنها حصل قبل الربح الثاني. واضحتكم الفكرة؟ فهذه لمن تكون الفائدة؟ إذا قلنا بأن لكل ربح سنة تخصه المن؟ للإمام والفقير. بينما لو قلنا أن الأرباح لمجموع الأرباح سنة واحدة، فخذ 100 مع 200 ربح 300 واخصم 150 المؤنة. من جهة ثانية توجد مصلحة للمالك في نهاية السنة، أنا متى بدأ الربح عندي؟ في واحد محرم. متى تنتهي السنة؟ إذا قلنا توجد سنة واحدة لمجموع الأرباح، متى تنتهي السنة عندي؟ جاوبوني، يعني في نهاية ذي الحجة. إذا جاءتني هدية أو ربحت ربحا في 20 ذي الحجة، على الرأي الأول الذي يقول بأن لمجموع الأرباح سنة واحدة، هذه الهدية أو هذا الربح يخمس أم لا يخمس؟ يخمس يخمس. بينما لو قلنا لكل ربح سنة تخصه، هذا لا يخمس، تبدأ سنته من 20 ذي الحجة. هذه علما الفائدة في الرأي الثاني، هذا لا، هذا السر للمالك، لأن أنا مصلحتي تقتضي، أنا أجتني الربح والفائدة في نهاية السنة، يعني قبل 10 أيام من نهاية السنة. إذا لمجموع الأرباح سنة، هاي وين كانت جتني قبل 10 أيام؟ أخمسها برأس السنة. بينما إذا قلنا بالرأي الثاني لكل ربح سنة تخصه، طبعا في حالة ما إذا ما صرفت،
لكل سنة لكل ربع سنة تقصه ماذا أفعل؟ هذه بعد عندي مجال لسنة يعني أتفرغ بها. فإذا إذا قلنا بأن بالرأي الثاني لكل ربع سنة تقصه من جهة في بداية الخامس في بداية السنة هاتوا مصلحة للإمام في هذا الفرض الذي فرضناه، ومن جهة ثانية في نهاية السنة أكو مصلحة للمالك. واضحتكم بعد؟ واضح الثمر، ثمرة تضحك بعد. إذا قلنا لكل ربح سنة تقصه توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ إذا ربحت أولا ثم صرفت مؤنة أكثر من الربح الزائد عن هذه المؤنة يخمس، وضعت الثمرة في النتيجة. إذا جاءني ربح قبل نهاية السنة بشهر بعشرين يوم بعشرة أيام أستطيع أن أترك أن لا أخمسه في نهاية السنة بل أتركه إلى سنة قادمة. هذا جائز، هذا جائز. واضح لكم الفكرة؟ أصل المطلب واضح؟ جيد. نقرأ. قال وأما إن لكل ربع سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة، يعني مجموعة من مجموع الأرباع، فقد وقع محلا للاختلاف وتظهر الثمرة فيما لو حصلت فائدة بداية محرم مثلا بمقدار 100 وفي بداية صفر فائدة ثانية بمقدار 50 وصرف المكلف في الفترة المتخللة بينهما، يعني شنو قبل صفر، يعني صرف مثلا بعشرين محرم مقدار 120، فانه على الثاني. يا هو الثاني اذا كان لمجموع الارباح سنة واحدة، لازم تكتبون حتى تتضح العبارة، لا يجب تخميس العشرين. ليش لا يجب؟ لانها من المؤنة. يعني انا ربحت 100 وصرفت 120 وبداية السنة وين؟ لكل الأرباح سنة واحدة، فإذا ربحت بعد ذلك هذه تخصم من الأرباح اللاحقة بخلافه على الأول. يا هو الأول إذا كان لكل ربح سنة تخصه تتبع حتى تتضح لكم العبارة، لأن المؤونة لا تستثنى قبل بداية الفائدة. أنا ربحت 100 وصرفت 120، صحيح ربحت بعدين 200، لكن هاي العشرين ما تستثنى من الفائدة، شنو؟ من الفائدة اللاحقة. ليش؟ لما قلناه في المسألة السابقة أن الروايات ظاهرة في المؤونة الفعلية ولا تستثنى المؤونة الحاصلة قبل بخلافه على الأول، لأن المؤونة لا تستثنى قبل بداية سنة الفائدة، ولعله لذلك أخر الشيخ المصنف هذه الفقرة عن الفقرة السابقة. وهكذا تظهر الثمرة في ملاحظة نهاية السنة، فإنه على الثاني. شنو الثاني؟ لمجموع الأرباح سنة، لازم تكتبون هذه السنة. أما كتبوا بدأت ببداية محرم وتنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأول. شنو الأول؟ لكل ربع سنة تخصص، فإنه على الثاني. قال تنتهي بنهاية ذي الحجة بخلافه على الأول، فإنها نهاية محرم. ليش نهاية محرم؟ من يقول لي؟ ها؟ لأنه أكو ربح الأول كان بداية محرم والربح الثاني بداية صفر. قال ولازم أما أنتم لا تردون تكتبون وأما على الأول فالفائدة الثانية حصلت في بداية صفر، كتبوها هاي الإضافة. وأما على الأول فالفائدة الثانية حصلت في بداية صفر فنهايتها تكون نهاية محرم. لازم تضيفون هاي العبارة، وقال بخلافه على الأول فإنها نهاية محرم. ليش إنها نهاية محرم؟ باعتبار أنه على الرأي الأول الفائدة الثانية حصلت في بداية صفر فتنتهي، لم تنتهي، تنتهي في نهاية محرم. ولازم ذلك إن المؤونة قبل نهاية محرم وبعد نهاية ذي الحجة تستثنى على الأول. شنو تستثنى على الأول؟ لأن السنة متى تنتهي؟ على الرأي الأول بنهاية محرم، اكتبوا لأن السنة تنتهي بنهاية محرم، بخلافه على الثاني فإن السنة متى تنتهي؟ بنهاية ذي الحجة. يعني المؤنة همينة، أنا إذا قلنا لكل سنة لكل ربع سنة تخصه، بدينا بمحرم انتهينا بنهاية ذي الحجة، إذا لكل ربع سنة تخص، إذا مجموع الأرباح من بداية محرم إلى نهاية ذي الحجة، إذا لكل ربع سنة تخصه عند ربح بداية صفر، فلمتى تنتهي السنة؟ نهاية محرم. وياي لو وياي صرفت بعد نهاية ذي الحجة مؤنة، على الرأي القائل بأن لكل ربع سنة تخصه على وقعة السنة، على الرأي القائل بأن لمجموع الأرباح سنة، هذا لم يقع في السنة، وقع خارج السنة فلا يستثنى. ثم قال الشيخ المصنف ماذا قال؟ قال وعليه فكل من الرأيين له فائدة للمكلف، للمكلف من جهة فيه فائدة، وأيضا من جهة ثانية توجد فائدة للإمام أو الفقير كما أوضح. لا لا مو لا المكلف، المكلف فقط المعطي، لا
على كل الرأيين.
اي لا
بينا على رأيك فائدة للمكلف وعلى رأي فائدة للمعصوم
البقر. احنا بينا ثمر هذه أخرى. الآن إذا قلنا لكل سنة لكل ربع سنة تخصه، لكل ربع سنة تخصه ربح، الآن 100 ثم صرف 120 ثم ربح 200، من جهة المكلف هاي العشرين شبيها تخمس، بينما إذا قلنا لمجموع الأرباح له فائدة من هذه الجهة، هاي العشرين التي حصلت قبل الربح الثاني لا تخمس، هذا هو بلا فائدة من هذه الجهة. وأكو فائدة للإمام على رأي الذي قال لكل ربع سنة تخصه تبين الجهة، على كل الرأيين أكو ربح للمكلف وأكو ربح للإمام. الربح المكلف إذا قلنا بأن السنة ان الارباح لها سنة، ربح 100 ثم صرف 120 ثم ربح 200، هاي العشرين فيها ما تخمس، هاي من الفائدة، هاي للمكلف، واضح الفكرة. اذا قلنا بان لكل سنة لكل ربع سنة تخصه فائدة المن للامام، اجينا من النهاية، من النهاية اذا قلنا بانه المجموع الارباح لها سنة واحدة وصرف المكلف بعد نهاية ذي الحجة شيئا، هذا ما يستثنى لأنه خارج السنة، منتبه لي لو ما منتبه لي، وهي فائدة لمن؟ للإمام. من جهة ثانية أكو فائدة للمكلف، وهي شنو؟ لو جاء الربح قبل نهاية السنة، هذا الربح إذا قلنا لكل ربح سنة تخصه له فائدة أنه لا يخمسه عند رأس السنة وإنما يتركه إلى حين السنة، فعلى كل الرأيين أكو المكلف فائدة وللإمام فائدة من هذا، يعني على هذا الرأي وعلى هذا الرأي من الجهتين. قال ولعل المشهور هو الثاني، يا هو المشهور جاء الثاني ان المجموع سنة واحدة، وان كان المناسب هو الاول. ما هو الاول؟ ها ان لكل ربع سنة تقص. اذا تردون تكتبون شنو فائدة للمكلف من جهة كتبوا، فمن جهة عليه عدم استثناء العشرين في مثالنا من الربح، بل عليه تخميس العشرين. هاي اذا قلنا شنو؟ اذا قلنا لكل ربع سنة تخصه. ومن جهة اخرى لو جاء ربح قبل نهاية السنة فبامكانه ان لا يخمسه، بل يحسب له سنة جديدة. إذن على الرأي الذي يقول لكل ربع سنة تخصه تضرر المكلف في البداية لكنه انتفع في النهاية. إذن على الرأي الآخر، على الرأي الآخر الذي يقول إن المجموع سنة انتفع في البداية وتضرر في النهاية، واضح؟ عرفتوا من شنو للمكلف من فائدة المكلف من جهة؟ قال
يصير يصير. اكو بحث هذا يقول يجوز ذلك. كنت ضربت لكم مثال امس قبل اول امس، وحده من بناتنا تقول انا اصوم على راي السيد السيد السيستاني، باعتبار السيد السيستاني فتوى انه لابد من رؤية الهلال في بلد المكلف، ولا يكتفي فيما لو رؤية الهلال في بلد اخر لا يتفق مع المكلف في المشرق والمغرب، ففي الغالب يتأخر وتكثر مع اخرين الذين يرون انه يكفي ثبوت الهلال في اي بلد نتفق معه بليل. قال ولعل المشهور هو الثاني وان كان المناسب هو الاول، باعتبار ان كل فرد من القاعدة موضوع مستقل لوجوب التخميس. وجوب الخمس وجوب الحلال، راح اسألكم سؤال الان، لو ان الانسان ربح هذا الربح وربح من امر ثاني ربحا وربح من امر ثالث ربحا ثالثا، فلو خمس هذا الربح ولم يخمس الربح الثاني يعتبر مطيع في هذا الربح وعاصي في الاخر؟ لو ما يعتبر يعتبر مطيع، يعتبر مطيع في مقدار ما دفعه من خمس وعاصي في الربح الثاني. اذا فوجوب التخميس وجوب انحلالي، لكل ربح له سنة تخصه. هذا هكذا يقول الاستدلال. طيب باعتبار ان كل فرد من الفائدة موضوع مستقل لوجوب التخميس، فوجوب التخميس انحلالي، وملاحظة مجموع الارباح ربحا واحدا يحتاج الى دليل وهو مفقود ودعوة. ما قلتم شيخ هذا يؤدي الى عدم النظام، هذا يؤدي الى صعوبة وعسر. هذه الكلمة بها نظرتي بها لحظين، ايش تقصد مولاي؟ هل تقصد ان العسر يجعل الادلة منصرفة بحيث تكون دالة على ان للمجموع سنة واحدة؟ هل تقصد هذا؟ فلا دليل على هذا الانصراف. ام تقصد ان وجوب ان تكون سنة لكل ربح فيه حرج؟ فننفي الحرج ونقول هو ليس متعين، تستطيع ان تستخدم سنة واحدة لكل ارباحك بشرط. واقوى الشرط ما هو؟ فيما لو صرفت مؤونة اكثر من الربح السابق لا يحق لك ان تستثني الزائد عن الربح السابق من الربح اللاحق. يعني ربحت 100 وصرفت 150 وربحت 200، في مثل هذه الحالة لا يجوز لك ان تستثني 50 من الارباح، بل يجب عليك تخميس 50. استخدم سنة واحدة لتسهيل الحساب، استخدم السنة الواحدة لا مشكلة. غاية الامر فيما لو جاءتك فائدة وصرفت مؤنة بعد هذه الفائدة اكثر منها، هذا الزائد لا يستثنى من الارباح اللاحقة، وتستطيع الخروج عن الحوض. ماذا تقصد بان جعل لكل ربح سنة تخصه فيه حرج فيه شدة؟ ماذا تقصد؟ تقصد ان الادلة سوف تنصرف بحيث تكون دالة على ان المجموع ربحان، هكذا تقصد مولاي؟ انت عندما ترد على شخص تقول ان فلانا يقول ان في ذلك حرج، لابد ان نسأل ذاك الشخص الذي قال حرج، هل يريد ان ينفي وجوب ان لكل ربح سنة تخصه بدليل الحرج؟ نقول لا حرج. ام ان مقصوده ان هذا الحرج يجعل الادلة منصرفة؟ نقول لا انصراف، الحرج لا يؤدي الى انصراف الادلة. واضح عندكم الفكرة؟ ومن قال وهو الشيخ المنتظري بان جعل لكل سنة ربح لكل ربح سنة تخصه في حرج، اظنه يقصد المعنى الاول ان الادلة سوف تنصرف وتكون دالة ان للمجموع سنة، ولا يقصد نفي الوجوب بالحرج لانه يدري انه لا حرج. بالامكان ان الانسان يحاسب نفسه ويحاسب مجموع ارباحه في سنة واحدة، غاية الامر
عندما يربح ويصرف مؤونة أكثر من ربحه الأول الزائد عن الربح الأول لا يستثنى من الأرباح اللاحقة ولا حرج في ذلك. خلينا نقرأ الآن. قال لا يقولون أسهل نحسب سنة واحدة بس ما هذه السهولة ما تصرف الأدلة. دليل الدليل بأن للمجموع سنة واحدة مفقود. إيه دليل النظم ما في مشكلة ما في اسمع عندنا دليل النظم عندنا دليل بأنه هذا في حرج ننفي الحرج إذا كان حرج ينفى الحرج بس ما في حرج. هو كلنا كل شخص يحسب النفس ها شنو يومين اي حرج اذا صار حرج على مكلف معين ينتفى بنفي الحرج. كل حكم ادلة نفي الحرج حاكمة على الادلة الاولية فستختلف. اذا انطبق الحرج في حالة معينة وقلنا بالحرج ينتفي الحكم الاول هذا يعني مو مطلقا مو حرج بالنسبة للجميع. نقرأ. قال ودعوى أن ملاحظة سنة لكل فائدة لا يخلو من عسر على المكلفين لصعوبة ملاحظة كل فائدة بشكل مستقل. ماذا تقصد القائل؟ ماذا يقصد؟ يقصد انصراف الأدلة؟ لا يوجد انصراف. يقصد ينتفي الوجوب بالحرج؟ نقول لا حرج. وذات سنة مستقلة مدفوعة بأن ذلك يلزم لو كان ما ذكر أمرا متعينا واجبا ولكنه ليس كذلك. فإن بإمكان المكلف جعل سنة واحدة للمجموع بشرط عدم استثناء العشرين في مثالنا في مثال الشيخ المصنف وأمثالها من الفائدة الحاصلة بداية. صلوا على محمد وعلى محمد.